بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسندكم المتصل: باب صلاة المسافر والمريض. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. متفق عليه. وللبخاري: ثم هاجر ففرضت أربعا وقرأت صلاة السفر وأقرت صلاة السفر على الأول. وزاد أحمد: إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا فإنها تطول فيها القراءة. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويصوم ويفطر. رواه الدارقطني، ورواته ثقات، إلا أنه معلول. والمحفوظ عن عائشة من فعلها، وقالت: إنه لا يشق علي. أخرجه البيهقي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. رواه أحمد، وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وفي رواية: كما يحب أن تؤتى عزائمه. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ صلى ركعتين. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. متفق عليه. واللفظ للبخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوما يقصر في، وفي لفظ: بمكة 19 يوما. رواه البخاري، وفي رواية لأبي داود 17، وفي أخرى 15. وله عن عمران بن حسين رضي الله عنه 18. وله عن جابر رضي الله عنه أقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة. ورواته ثقات، إلا أنه اختلف في وصله. وعن أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل في سفر قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. متفق عليه. وفي رواية الحاكم في الأربعين بالإسناد الصحيح: صلى الظهر والعصر ثم ركب. ولأبي نعيم في مستخرج مسلم: كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل.
صلى الله عليه وسلم، ورزقنا الله حسن متابعته والاهتداء بهديه والاقتداء به ظاهرا وباطنا. اللهم أدم صلواتك على المبعوث بالرحمة سيدنا محمد من أتممت به النعمة، وعلى آله وصحبه الأئمة ومن تابعهم بإحسان في كل مهمة، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين المرتقين ذر القمة، وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وعبادك الصالحين أهل العزمات والهمة، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا ولي النعمة. وبعد، فابتدأ الشيخ عليه رحمة الله يذكر الأحاديث المتعلقة بما يخص المسافر من أحكام في الصلاة، فقال: باب صلاة المسافر والمريض. وليس للمسافر والمريض صلاة أخرى غير هذه الصلاة، ولكن كيفية الصلاة وعدد الركعات يختلف، ويراعى فيه شأن المسافر وشأن المريض. ومن هنا قيل صلاة المسافر وصلاة المريض، فقطع المسافة والمشي يسمى سفر بخلاف الحضر وهو الإقامة. فيروي لنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في أن الصلاة فرضت كلها ركعتان إلا المغرب. وأول ما فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. متفق عليه. في البخاري: ثم هاجر ففرضت أربعا وأقرت صلاة السفر على الأول. زاد أحمد: إلا المغرب. فإنها وتر النهار وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة. فتقول عائشة أول ما فرضت الصلاة يعني في ليلة الإسراء والمعراج قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بسنة أو قريبا من السنتين، أول ما فرضت الصلاة ما عدا المغرب ركعتين ركعتين، الصبح والظهر والعصر والعشاء، فالمغرب من الأصل فرضت ثلاثا، ثم أقرت أقر الله صلاة السفر بإبقائها ركعتين، وأتمت صلاة الحضر لمن لم يكن مسافرا فما فيما عدا المغرب يزيد في كل من الظهر والعصر والعشاء ركعتين فتصير أربعا أربعا أربعا. ثم هاجر ففرضت أربعا، وأقرت صلاة السفر على الفرض الأول، وقال في المغرب إنها وتر النهار أي فرضت وترا في أول الأمر، فإنه تصلى في النهار الصبح ركعتين والظهر ركعتين والعصر ركعتين، فآخر النهار أول الليل المغرب، فجعلت وترا ثلاثا فهي وتر النهار. ويشير قول السيدة عائشة إلى قول من قال من الأئمة بأن الفرض في صلاة المسافر القصر فهو عزيمة لا مجرد رخصة، فلا بد للمسافر إذا استوفى شروط القصر أن يقصر. بذلك قال الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله تعالى فأوجب القصر على المسافر إلا أن يقتدي بمقيم، فإذا اقتدى المسافر بمقيم فيجب عليه أن يتم، لأنه صار في حكم المقيم باتمامه بالمقيم، فإذا اقتدى وصار ماموما لمقيم فبالاتفاق يلزمه أن يصلي أربعا، ولا يجوز للمسافر أن يصلي خلف مقيم ثم يقصر، أو وإن أدرك ركعة واحدة مع المقيم أو أدرك ركعتين فيجب عليه أن يتم، بل لو أحرم والمقيم في التشهد الأخير فصلى خلفه وجب عليه أن يتم، لأنه اقتدى في جزء من صلاته بمقيم. وقال الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل إن هذا القصر رخصة للمسافر، يجوز له أن يقصر الظهر والعصر والعشاء ركعتين أو أن يتمها أربعا، لقول الله تعالى فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة، لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة، فمعنى يجوز لكم ذلك ويجوز أن تقصروا أو لا تقصروا. وجاءت عن مالك روايتان بل ثلاث، رواية أن القصر عزيمة كأبي حنيفة، الرواية الثانية أن القصر رخصة، ويروى عنه رواية وهي أضعفها التخيير. وعلى كل الأحوال فالقصر إذا اجتمعت فيه الشرائط أيضا مشروع بالاتفاق، وهو أن تصلى الظهر والعصر والعشاء ركعتين ركعتين ركعتين. ثم سأل بعضهم سيدنا عمر قال إن الله يقول فلا جناح تقصروا إن خفتم أن يفتنكم الذي كفروا اليوم نحن في أمن، لقد سألت عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام إن صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوها. وقصر صلى الله عليه وسلم آمن ما يكون، قصر في عام حجة الوداع، وكانت المنطقة كلها تحت أمره وتحت حكمه عليه الصلاة والسلام، ولم يكن بمكة يسمح لدخول مشرك ولا كافر، وقصر أيام حجة الوداع وأيام فتح مكة كذلك قصر بمكة عليه الصلاة والسلام، آمن ما يكون. فعلم أن قول إن خفتم أن يفتكم من الكفر ليس بشرط، وإنما كان حكاية واقع وحال كان في تلك الغزوة التي غزوا فيها، فكان ذلك في السنة الرابعة من الهجرة نزول آية القصر، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم من نفسكم الذين كفروا إن الكافرين لكانوا لكم عدو مبينا، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك، نزلت في غزوة بني المصطلق أو قبلها بعد مضي 4 سنوات من هجرته صلى الله عليه وسلم. وهذا قول السيدة عائشة وقال غيرها أنه من لم يكن من البداية فرضت ركعتين بل من الأصل فرضت أربعًا وركعتين وثلاث المغرب، ركعتين الفجر وثلاث المغرب، وبقيت الفجر على ما هي عليه بالاتفاق وهي محل تطويل القراءة. نعم. وجاء أيضا في الحديث أنه سافر أصحابه صلى الله عليه وسلم فمنهم من يقصر ومنهم من يتم ولا يعيب بعضهم على بعض. وقد أتم عثمان وهو مسافر وفي حجته أيام خلافته عليه رضوان الله، وكان من معه من الصحابة أتموا وهم يحفظون القصر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لئلا يحدث فرقة وخلاف، فاتبعوا أمير المؤمنين وصلوا معه 4. وذلك أدلة الذين يقولون إنه لا يلزم أن تصلى ركعتين بل تلك رخصة من الله. نعم. ومن هنا قال الأئمة أنه إذا كان السفر 3 مراحل فأكثر فالقصر أفضل للقول بوجوبه، أفضل من أن يتم 4. فإنه إن قصر صحت صلاته باتفاق، وإن أتم ففيه خلاف الحنفية ومن وافقهم. فيختص القصر بالرباعية وهي الظهر والعصر والعشاء، لا قصر في مغرب ولا قصر في فجر سواء، وذلك للمسافر. وحديث عائشة رضي الله عنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويصوم ويفطر. المحفوظ عن عائشة من فعلها أنها تتم وتقصر وتصوم وتفطر، وقالت إنه لا يشق عليها يعني الإتمام أو الصيام، فهي من جملة الرخص. وإنما اختلفوا في الأفضل أن يفطر المسافر أو أن يصوم، والذي اعتمده الشافعي أنه إن لم يشق عليه الصيام فالأفضل أن يصوم، وإن شق عليه فالأفضل أن يفطر، وقد فعل صلى الله عليه وسلم كلا الأمرين، وقد رافقه جماعة من الصحابة فكان منهم الصائم ومنهم المفطر، وكان سفره في رمضان لفتح مكة فكان يصوم في أول الأمر، فلما رأى المشقة على الصحابة أفطر صلى الله عليه وسلم، أمرهم بالفطر. وعلى قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، رواه أحمد صاحب بن خزيمة بن حبان في رواية كما يحب أن تؤتى عزائمه. فالعزيمة أصل الفرض، والرخصة ما حصل من التخفيف في الفرض لأجل عذر والاعتبار حال. وإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه كما يكره أن تؤتى معصيته كائنة ما كانت. فكان من جملة الرخص التي جاءت في السفر هاتان رخصتان القصر، ثم الجمع كما ستأتي أحاديثه. فمن حيث الصلاة وعددها والتخفيف في ركعتها جاء القصر، ومن حيث الوقت جاء الجمع وستأتي فيه الأحاديث. فعلمنا قول الأئمة الثلاثة في رواية عن مالك وهو قول الإمامين الشافعي وأحمد أن هذا القصر في الصلاة رخصة تخفيف على المسافر، بدل أن يصلي 4 يصلي 2 سواء. وقالوا في حديث السيدة عائشة فرضت بمعنى قدرت، أي جوز أن يصلي المسافر 2 بدل 4. نعم. ثم جاء حديث أنس رضي الله تعالى عنه كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو فراسخ، في شك من الراوي، صلى 2 يعني الرباعية الظهر والعصر والعشاء، رواه مسلم في صحيحه. ففيه اضطراب في تحديد المسافة التي يكون بها القصر، فجاء عن بعضهم تحديد المسافة بما جاء في الحديث وهو 3 أميال، وهذا أقصر ما قيل مع أن الحديث مشكوك فيه، فهذا مذهب الظاهرية، أخذوا أقل ما ورد في أنه إذا أراد أن يسافر مسيرة 3 أميال يجوز له أن يقصر. لكن قال الأئمة 4 غير ذلك، ولم يجوزوا في هذه المسافة القصيرة القصر، ولكن ما بين 4 البرد كما جاء واستدل به الشافعية وغيرهم، وما بين 3 أيام مسيرة 3 مراحل وهو قول الحنفية أنه مسيرة 3 مراحل، فإذا كان مسيرة 3 أيام عد عندهم مسافة قصر وجب عليه فيها القصر. نعم، فمن هنا قال الشافعية إذا بلغ السفر 3 مراحل فالقصر أفضل، خروجا من خلاف أبي حنيفة عليه رحمة الله تبارك وتعالى. جاء في الحديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر فوق 3 أيام إلا مع محرم، وبه أخذ الحنفية وقدروه بمسافة 24 فرسخ، لأن مسيرة 3 أيام كل يوم 8 فراسخ، وأخذ الشافعية بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقصر الصلاة في أقل من 4 برد، والبريد 4 فراسخ، فتبين من 4 البرد 16 فرسخا، وهو مسيرة يومين بسير الجمال بالأحمال المثقلة على العادة. وهكذا جاء عن ابن عباس وابن عمر، وفي البخاري رواه تعليقا بصيغة الجزم أنه سئل ابن عباس عن أتقصر الصلاة من مكة إلى عرفة، قال لا، لكن إلى عسفان وإلى جدة وإلى الطائف، وهذه غالبها المسافة مدة 4 برد. وهكذا علم من ذلك أننا نحتاج إلى تحديد مسافة ليعتبر مسافرا تصح له الرخص، وذلك من خلال ما ورد في الخبر والأثر من هذا التحديد لأجل القصر. والخلاف بعد ذلك في الجمع عند من يقول بجواز الجمع وهم الشافعية والحنابلة، وفي قول قوي عند الشافعية يجوز للمسافر أي مسافر كان ولو كان السفر قصيرا أن يجمع، أما القصر فإنما يكون في السفر الطويل، وإن كان المعتمد عندهم أن الجمع كالقصر لا يكون إلا في السفر الطويل، ففي قول قوي عندهم أنه يجوز الجمع في السفر القصير. فصار هذه المسافة عند الشافعية والحنابلة مقدرة ب 46 أو 48 ميل هاشمية، وعليها هذه الأميال التي عليها بعض البلدان اليوم الغربية، وغير لأنه ما كانوا يعرفون في مناطق أوروبا وما حواليها هذا التقدير المسافات بالأميال حتى جاء الإسلام، ومن خلال ما كان في أرض دخول الإسلام إليهم في الأندلس أخذوا هذه التقادير، ومنها أقاموا الآن حتى بعض سياراتهم غير على الأميال، هذه الأميال الهاشمية نفسها التي وردت إليهم. فمسافة 48 ميل قد نظر إلى تقدير هذه بالكيلومترات الآن اللي عليها العمل وأكثر السيارات في بلاد العرب عليها، فمنهم من جعلها فوق 80 ميل، ثم بعد تعدد النظر وتكريره في 48 ميل هاشمية وجد أنه لا يتجاوز 77 كيلو متر، على قول كيلو متر، فلا يتجاوز 77 كيلو متر، قد يكون عن قصب قليل 48 ميل هاشمية. فعلى هذا إذا بلغت مسافة الطريق 77 كيلو متر أو زيادة فهي مسافة قصر، وإن كانت أقل من ذلك فهو سفر قصير. وقد جعلها بعض هؤلاء الذي حاولوا تحويل الأميال بالكيلومترات إلى 83 إلى 85 إلى 82 وشيء، ولكن عند تحقيق المسافة وجد أقل من ذلك. ف77 كيلومتر ما ينقص عن 48 ميل، على أنه جاء في مختصر المزني وغيره أنه 46 ميل بالهاشمي، بل جاء في موضع أنه 40 ميل، وهذا أقل بكثير. ولكن المعتمد عند الشافعي 48 ميل، وهذا ما يزيد على 77 كيلومتر. وكان هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم قدر أميال البادية، فلهذا نسبت إليه الأميال وقيل ميل هاشمي، فصار كل 3 أميال فرسخ، وهي 4 برد، أن كل بريد 4 فراسخ، ومسيرة يومين، لأن مسيرة كل يوم على الاعتدال بالمشي 8 فراسخ، فاليوم الثاني 8 فراسخ، فصارت مسيرة يومين 16 فرسخا. والميل عبارة عن 4000 خطوة و12000 قدم. علمنا قول أبي حنيفة عليه رحمة الله السفر الطويل مسيرة 3 أيام سواء. يقول ابن عباس يروي عن نظام يا أهل مكة لا تكسروا في أقل من 4 برد من مكة إلى عسفان وإلى الطائف، فمعناه الترخيص في 4 برد. أيوة. وكذلك في هذه المسافة قال الإمام مالك والإمام أحمد عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، ويقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، من هو الذي هو سيدنا أنس بن مالك، خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة، فلازم القصر في طول سفره عليه الصلاة والسلام. في أي سفرة هذا؟ جاء عند أبي داود قالوا لأنس هل أقمتم بها شيء؟ قال أقمنا بها يعني بمكة 10، وإنما يكون هذا في حجة الوداع، لأنه أقام صلى الله عليه وسلم في مكة في عام الفتح أكثر من عشر أيام بالاتفاق، ما بين 15 إلى 20 يوم أقام في مكة المكرمة، لكن في حجة الوداع سواء، إنما كانت إقامته محصورة. فقال سيدنا أنس أقمنا بها 10، فدل على أن هذه السفرة خرجتهم معه في حجة الوداع، فكان صلى الله عليه وسلم يقصر ويقول لأهل مكة أتموا فإن قوم سفر، يا أهل البلد أتموا 40 فإن قوم سفر، يعني مسافرون، فلهذا نقصر صلى الله عليه وسلم. فإذا خرج من البلد يقصد مثل هذه المسافة عد مسافرا سفرا طويلا. عن ابن عباس رضي الله عنه قال قام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يقصر، يرضى بمكة 19 يوما، رواه البخاري، ربيعون 17، يورا 15، فتعددت الروايات، وجاء عن عمران بن حسين وقال 18، وجاء فهذا في مكة المكرمة. وعن جابر أقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة، ورواته ثقات. من مجموع هذه الروايات أخذ الشافعية 18 أنه يقصر إذا كان يتوقع السفر في أي وقتين ولم ينوي الإقامة، فإن له أن يقصر ما دام متوقعا للسفر في كل يوم إلى أن يبلغ 18. وحملوا رواية 19 على عد أحد اليومين للدخول أو الخروج، وعدوا 20 باعتبار حساب يوم الدخول ويوم الخروج، فصفى من ذلك 18، وقد جاءت في رواية من دون اضطراب، فبهذا أخذ الإمام الشافعي. وجاء عن ابن عباس: من أقام 17 قصر، ومن أقام أكثر أتم. ولكن هذا إذا كان يعزم على السفر في أي يوم، وأما إذا عزم أن يجلس مباشرة فإنه عند الحنفية 15 يوم، فإذا عزم أن يجلس 15 يوم فأكثر فهو مقيم ولا يقصر، وإن عزم على أقل من 15 يوم فهو مسافر. وجاء عن ابن عمر: إذا قدمت بلدة وأنت مسافر وفي نفسك أن تقيم 15 ليلة فأكمل الصلاة. قال المالكية والشافعية: 4 أيام. إذا نوى أن يقيم 4 أيام انقطع سفره، فإنه حرمت الإقامة على المهاجرين بمكة، وأذن لهم النبي أن يقيموا بها 3 أيام، فدل على أن 3 أيام ليست إقامة وأنها سفر، وأن ما زاد عليها يكون إقامة. فبذلك قالوا ينقطع السفر إذا نوى الإقامة 4 أيام. ويقول الهادوية 10 أيام، فقال الحنفية 15، قال الهادوية 10 أيام، قال الشافعية والمالكية أن 4 أيام. فإذا عزم على الإقامة 4 أيام فأكثر فهو مقيم، لا رخصة له في أن يقصر ولا أن يجمع، بخلاف ما إذا كان يتوقع السفر فله أن بالاتفاق أن يقصر زيادة على 4 أيام، والخمس وست إلى 18. وجاء عن الإمام أحمد أنه ما دام يرجو أن يسافر كل يوم ويتوقع السفر كل يوم فلو أن يقصر وإن زاد الوقت على ذلك. فهذه الأحاديث المتعلقة بقصر الصلاة في السفر هو قصر الصلاة الرباعية. فلله الحمد الذي بنى دينه على اليسر وسهل على العباد الأمر، له الحمد شكرا وله المن طولا. وجاء في الرواية الأخرى عن الإمام أحمد أيضا كالإمام الشافعي أنه وكالإمام مالك أن السفر يعد باب الأربعة البرد، هو عند الأئمة 3 سواء، وعند الإمام أبي حنيفة 3 أيام، مسير 3 أيام كما تقدم معنا. نعم. وما ضر أن مكة كان بها لكثير من المهاجرين أهل وعشيرة وكانوا يقصرون، فإنهم لم ينول إقامة بها، وإنه إذا مر ببلد فأراد أن يقيم بها 4 أيام فأكثر، يعني أكثر من 3 أيام، صار بذلك مقيما ولو كانت الأرض غير مسكونة. قال نبي سنة وحدي، قال الحنفية وغيرهم هذا ما هم حال سكن داول ولا يعتبر مقيم، وقال غيرهم خلاص إذا نوى الإقامة حتى وحده في برية نوى الإقامة فهو مقيم، يجلس وحده ما دام نوى أن يستقر في ذلك المكان كائنا ما كان. أما إذا مر بباطنه فإنه بمجرد دخول الوطن تمتنع عليه الرخص، قال إلا يوم واحد بس أنا بسافر، هذا يوم واحد، هذا وطنك ومحل بيتك ومحل استيطانك، فإذا دخلته انقطع، فإذا سافرت بعد ذلك ابتدئ في رخص السفر. نعم. وهكذا الحمد لله على نعمه وعلى شريعته الغرة، رزقنا الله الاستقامة على المنهاج ورقانا بأعلى معراج وتولانا بما هو أهله في الظاهر والباطن بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.